بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا اليوم في هذا الكتاب مختصر زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. وفي هديه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصدقات وإنفاق المال، انتهى الشيخ المصنف رحمه الله تعالى مما ذكره في ذلك في هذا الباب، ثم عقد فصلا لانشراح الصدر وموانع ضيق الصدر وما يلحق بالنفس الإنسانية من الأذى بسبب الدنيا وما يتعلق بها. قال رحمه الله تعالى: وأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد. أولا لابد أن نذكر مقدمة بسيطة. الإنسان في حياته الدنيا معرض للابتلاءات الحسية والمعنوية، وهو كما هو معلوم ما خلق الله الجن والإنس إلا لعبادته. فإذا الإنسان صرف جهده وفكره وذهنه وطاقاته إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى فيما يأتي ويذر، فعبد الله حق عبادته واجتنب ما نهى الله عنه وأكل الحلال واجتنب الحرام، فإنه بلا شك سيكون سعيدا في حياته. الله سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قد ورد في تفسير حياة طيبة أنها السعادة في الدنيا، أنها القناعة، أنها كذا، أنها الجنة، وقد وعد الله بذلك. وفي المقابل قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن الخير كل الخير، والصلاح والفلاح والهداية والرشاد والطمأنينة وانشراح الصدر في طاعة الله سبحانه وتعالى واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى هنا أسبابا تدخل أو كلها تعود إلى هذا الباب، ذكرها لانشراح الصدر وبعد ضيقه وما يعرض للناس. ونحن الآن في هذا الزمان خاصة نلاحظ ونعلم ونشاهد ونرى ونسمع كثيرا من شكوى ما يسمى بالاكتئاب ونحو ذلك عند كثير من الناس، شبابا وشيوخا وحتى أطفال. الاكتئاب الذي يسموه هنا هو الاكتئاب الموجود الآن في كثير من الناس، حتى بين المسلمين، طبعا في غير المسلمين كثير، لكن حتى بين المسلمين هذا النوع من المرض هو مرض نفسي. الاكتئاب، الإنسان يكره حياته، يكره دنياه، يكره كذا، يجد ضيق في الحياة بسبب أنه حقيقة بعد الناس عن الله سبحانه وتعالى. من أكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن وصرف همه لذلك مع بذل الأسباب المباحة لتحصيل الرزق والنفع، الله سبحانه وتعالى ما جعلنا أو ما أمرنا ولم يكلفنا أن يعني نتبتل كما يعني اقترح أو يعني ابتدع بعض الملل كالنصارى على أنفسهم رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم. لا، الله أمرنا بأن نحيي الحياة ونحيا فيها، ولكن مع تعلقنا بالله، وأن هذه الأشياء التي نطلبها إنما هي أسباب نتخذها للاستعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. الشيخ يقول من أعظم أسبابي أو من أعظم أسباب شرح الصدر، شراح الصدر واتساعه وعدم الضيق والملل والكآبة، من أهم وأعظم أسباب شراح الصدر التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. وعلى كما حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح الصدر أو انشراح صدر صاحبه. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذن من شرح الله صدره لهذا الدين وتعاليمه وواجباته ومنهياته ويعني امتلأ قلبه بذلك، لا شك أنه في خير عميم كثير، وهو بخلاف الذين يعني الله قال فيهم: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ثم قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هذا أحد الأسباب، بل هو أهم الأسباب لانشراح صدر المؤمن وبعد ما يأتي من العوارض والأمراض النفسية في هذه الحياة. قال الشيخ: ومنها النور، من أسباب انشراح الصدر النور الذي يقذفه الله في قلب المؤمن، وهو نور الإيمان. النور الذي يقذفه الله في قلب المؤمن وهو نور الإيمان. الإيمان بالله، الإيمان بما يعني بالغيب، الإيمان بأركان الإيمان، الإيمان المعروفة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذا رسخ الإيمان في قلبك تحسنت من الأوهام وكل ما يعرض للنفس من الأذى. ويدخل النور في قلب الإيمان، نور المؤمن أو نور الإيمان في قلب المؤمن، في الترمذي الشيخ يذكر يقوله في الترمذي مرفوعا: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. شرح يعني انفتح توتح سامح نفسه. إذا دخل النور أو الإيمان في قلب المؤمن، إذا دخل النور يعني نور الإيمان قلب المؤمن، القلب انفسح وانشرح. هذا الحديث في أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود فيه. قالوا، وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر يقول: إذا دخل الإيمان النور في قلب المؤمن انشرح، انفسح القلب وانشرح. فالصحابة يسألون، قالوا: ما علامة ذلك في الحديث؟ قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، تنيب ترجع تعلق نفسك بدار الخلود اللي هي دار الآخرة الجنة، والنجاة بل والتجافي عن دار الغرور، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. هذه شهادة شأن المؤمن، يتعلق بالآخرة ويبتعد عن الدنيا ويستعد لما يأتي للموت الذي هو آت لا محالة، فيكون مستعدا في أي لحظة قد ينتهي الأجل. لا، هو مستعد بذلك. مستعد بماذا؟ مستعد بعمل الخيرات بقدر استطاعته وترك السيئات والتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذا كانت حياته هكذا، فإنه متى أتاه الحق، متى أتاه الأجل، فهو على خير، وهو عندئذ كما ذكر في الحديث منفسح القلب ومنشرحه ومطمئنه. قال: ومنها يعني من أسباب انشراح الصدر العلم، من أسباب انشراح الصدر العلم. العلم يعطي لصاحبه فسحة وأمل وتعلق صحيح بالله سبحانه وتعالى. من الله يعني أكسبه ورزقه علما من علوم الآخرة، العلم الذي يشرح الصدر هو العلم الذي أتت به الرسل، الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، العلم الذي اشتمل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمهما أوتي الإنسان من العلم، بهذا الدين وما متعلق وما أتى به ومن أحكامه ومن يعني وعد الله للمؤمنين ووعيده للكفار ونحو ذلك من علوم من علم الشريعة، علم الشريعة. ولا يقول أن أحد يعني يصرف الذهن إلى دقائق العلم ومسائل الفقه هذه، لا، المقصود هو العلم بالشريعة العام، العلم بما يعني المأخوذ مباشرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي فيها بيان القواعد الأساسية للدين، أركان الدين، أسسه وأصوله، وأيضا يعني قواعد السلوك ومحبة الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. هذا النوع يستطيع أن يحصله كل مسلم مؤمن، يستطيع أن يحصله، لكن الناس فيه على درجات بقدر. فكلما ازددت من هذا النوع من العلم، كلما ازداد قلبك انشراحا وطمأنينة ويقينا بأنك على الخير والهدى، وأن مصيرك إلى ما يرضاه الله لك من النعيم في الآخرة. قال: العلم منها، يعني من أسباب انشراح الصدر، العلم. يقول: فإنه يشرح الصدر ويوسعه، وليس هذا لكل علم، لا، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا حتى العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤتي لمن حصله ثمرته، وهي انشراح الصدر وطمأنينة القلب، إلا إذا كان قد تعلمه خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، قاصدا به وجه الله، وقاصدا به ما أراد الله له منه أن يعلمه، وأيضا علمه بهذه النية. أما إذا كان قصده من أسباب انشراح الصدر الإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب، الإنابة يعني التعلق والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ومحبة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون حبك لله في قلبك متمكنا منه، وكما نعم يقول المصنف: ومحبته بكل القلب، محبة الله، تحب الله بكل قلبك، يعني تتعلق بالله سبحانه وتعالى. الناس يتعلقون بأشياء من مادية من الدنيا، يحب مخلوقا، يحب يعني مالا معينا، يحب كذا، يحب، يتعلق به. بعضهم يصل حبه إلى درجة الجنون والهيام، وهذا ببشر أو بمخلوق. فكيف إذا كنت صادقا مع الله وتعلق قلبك بالله؟ هنا لا ينتج حبك لله هذه النتائج السيئة التي هي الهيام والجنان وغيره مما يحب في الدنيا، بل ينتج عندك قوة في القلب، فسحة في الصدر، راحة في البال، لأنك أحببت من يستحق الحب، وأحببت من يلقي الخير كله في قلبك ولك في دنياك وآخرتك. يقول الشيخ: الإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب، وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس، وكلما كانت المحبة أقوى كان الصدر أشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين. المؤمن لا يضيق صدره إلا عندما يرى أهل الفسق والفجور والخنا، إلى يضيق صدره، لأنه يعني ويتمعر وجهه ويتأذى لأنه يرى منكر. لكنه عندما يرى الصالحين عباد الله سبحانه وتعالى وما خلق الله في هذا الكون من الجمال ومن الآيات، ينشرح صدره ويقوى حبه لربه، ويكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى من أقوى التعلقات، بل هو أقوى التعلقات. لأن من أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله، وهذا في المقابل محبة الله الإقبال عليه والإنابة إليه، والإعراض عن الله سبحانه وتعالى من أسباب ضيق الصدر. قلنا الآية تلوناها: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالإعراض عن الله سبحانه وتعالى وتعلق القلب بغيره ومحبته ما سواه، فإن ذلك يعني هذه ترجع محبتها والتعلق بها على من يفعل ذلك بالخسران. وهذا مشاهد في الناس، من ابتلاه الله بحب المال تجده في حياته يسهر الليل ويعني ويتعب النهار ويمشي ويجري ويذهب وكذا إلى آخره، حتى أحيانا لا يأكل قليلا، متعلق بحب المال، يجمع ويأخذ ولا يبالي من أين أخذه، وإن ذهب عنه شيء أو فاتته فرصة من فرص حصول المال يعني غضب وتألم وتأسف وضاق صدره وأصبح في حيرة في حيرة من أمره، لأنه تعلق بشيء هو نتائجه هي هذه، نتائجه يعني البؤس والشقاء والندم، ولم يتعلق بما بمصدر الخير وملهم الخير الله سبحانه وتعالى. وهذا مشاهد معروف في من تعلق بالدنيا، سواء كان بامرأة يحبها أو بمال يريده أو بجاه يعني يحرص عليه، يحرص كل الحرص، فهذا الشيء الذي علق قلبه به إما أن يحصل له فيحرص أكثر على ألا يذهب، وقد يذهب فيكون في شقاء وعناء. ولهذا تجد كثير من يعني تجد كثيرا من الفقراء يعني الذين ليس عندهم أموال في حياة طيبة، باله مستريح ويضحك يعني من أحسن ما يكون في حياته، وتجد صاحب المال في هم وغم وكذا، ويخشى أن يذهب ماله أو يعني يتندم ويتحسف أنه ما جاءه شيء مما يحرص على أن يأتي. إذن فحب غير الله أو صرف الحب، طبعا الحب أمر غريزة طبيعية، لكنه إما أن تصرفه في الخير وهو أن تجعل أول ما تحب وأغلى ما تحب وأكبر ما تحب وكل حبك لربك، أو أن تصرفه فيما يرجع عليك بالخسران. حب نعم، حب من تحب، ولكن بقدر، بحيث أنك تجلب المصلحة وتدفع المفسدة، ولكن يكون الحب الشديد والكبير والتعلق والإنابة والرجوع إلى ربك وخالقك الذي هو الذي يدبر لك الأمر، هو الذي يرزقك، هو الذي يحميك، هو الذي يعطيك الصحة، هو الذي يعطيك يعني سلامة النفس والمال والأولاد إلى آخره، الله. فإذا صرفت ذلك لله سبحانه وتعالى حقا وحقق لك ما كتبه الله لك من الرزق في المال والولد والزوجة وغيرها، ما كتبه الله لك سيحصل، وأنت مطمئن محب لربك، مطمئن أن هذا الذي كتبه الله. ولهذا يكون من نتائج محبة الله والإنابة إليه والرجوع إليه القناعة. إذا رزق الله الإنسان القناعة في نفسه صارت الدنيا عنده لا تساوي شيئا، خلاص ما حصل له من خير كفاه، وما امتنع عنه وذهب عنه من الأشياء التي يحبها قنع عنه ورغب عنه وقال ما الله أراده لك، فأنت قنوع يعني مطمئن النفس. أما يعني المتعلق بالدنيا فإنه في حيرة شديدة من أمره، وفي ضيق في صدره، وفي عنة وفي بلاء، لأنه يبحث عن شيء قد له لا يدري أنه كتب له أو لم يكتب له، فيبحث عن شيء بحثا يعطيه ما لا يستحق من الاهتمام فيمتنع عنه، وإذا امتنع عنه انعكست الصورة عنده، فأصبح يعني مهتما مغموما حزينا يائسا. هذا شأن غير المؤمن. المؤمن حياته اطمئنان وراحة، إن جاءه شيء بعد أن يتخذ السبب، إن حصل له شيء من الخير من المال من الجاه من الزوجة من الكذا من الأولاد، حصل له بعد أن اتخذ السبب المباح، حمد الله سبحانه وتعالى واطمأنت نفسه إليه ورضي مما كتب الله. وإن ذهب عنه شيء علم أن هذا ما كان مكتوما لها فاطمأنت نفسه. والجنة يا إخوان، الجنة جنة التي هي إن شاء الله مصيرنا جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الجنة. الجنة درجات درجات درجات، لكن ما فيها شعور وإحساس بالغبن والنقص وأن هذا أعلى من هذا، هم درجات يعني في أعلى عليين في كذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يعني مثل بعض أمثلة إنه بعض الدرجات المؤمن أدنى الدرجات يعني أو من أدناها مثل النجم في السائر في الأفق، درجات كثيرة متعددة. وأهل الدرجة الدنيا من الجنة أهل الدرجة الدنيا من الجنة يرون أنهم لم يرزق أحد مثلهم شيئا، فهم في نعيم، لأن مسألة التنافس والحسد غير موجودة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، فالعالي والنازل هناك كلهم يتمتعون متعهم التي متعهم الله بها في يعني في أقصى درجات المتعة، لأنه لم يكن هناك نوع من يعني التحاسد والتباغض والغل والحقد، بل رضا وقناعة بما كتب الله تعالى. إذا قسم الله لك القناعة في الدنيا فأنت في جزء من نعيم الجنة، فأنت كأنك في نعيم الآخرة التي فيها الاطمئنان والقناعة بما كتب الله لك. يقول لا يضيق صدر المؤمن إلا عند رؤية البطالين إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. قال ومنها من أسباب انشراح الصدر دوام الذكر، دوام الذكر لله، فاذكروا الله يذكركم، الذاكرون يذكرهم الله. إذا ذكرت الله، والله سبحانه وتعالى قد بيّن ذلك في كتابه، وبيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنواعا من الذكر. فإذا ذكرت الله، سبحت الله، هللت، حمدت، استغفرت، يعني دائما يكون ذكر الله على لسانك، وليكن لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. كلما أكثرت من ذكر الله كلما كان رفيقك ربك هو معك، فأنت مع الله، كلما ذكرته ذكرك الله، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أعلى أو أفضل منه أو أحسن منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فذكر الله مطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أكثر من ذكر الله، سبح، هلل، اذكر في أي يعني عندنا الآن في مواقف ننتظر فيها، وأحيانا الإنسان يتبرم، تذهب إلى يعني أي مكان يعني فيه لما يقولونه السيرة هذه، يعني أمامك طابور، إنسى هذا التعبير، طويل، وأنت منتظر أن تصل إليه، سواء كان تقف عند يعني حتى أدنى شيء، عند صاحب الفول جسمه تجد سيرة طويلة عند كذا، وأنت تنتظر. في حال انتظارك استغل هذه الدقائق، ما عندك، تستغلها بالذكر والتسبيح والاستغفار، ولا يكلفك شيئا، لا يكلفك لا جهد كبير ولا حتى فكر كثير، إنما تركز على ما تقوله. ففي حال انتظارك تسبح، تهلل، تستغفر، تكبر الله، وتكثر من الاستغفار، وعندئذ كلما طالت المدة التي أنت منتظر فيها لتصل إلى مقصودك كلما كنت في خير، ماذا هم منك شيء في حياتك، يعني تكون في خير يعني الذكر الذي تذكر الله سبحانه وتعالى فيه. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، الذين الله سبحانه وتعالى قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن هذا شأن المؤمن، يذكر الله في كل أحواله في كل حين. نعم، يقول منها دوام الذكر. يقول الشيخ وللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر، هذا معلوم. ألا الله سبحانه وتعالى قرر هذا وذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا وجدت إذا استعصى عليك الأمر واشتدت عليك وكذا وذكرت الله، إذا ذكرت الله يعني ذكرته معنويا في قلبك وذكرته حسيا بلسانك وقلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وذكرت الله أنه هو القادر المتصرف في الكون، عندئذ حالتك التي أنت فيها من الشدة تهون، وتعلم أن هذا ما أصابك إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. إذن ليس لك أن تدفعه، وما دام أن الله قد أراده، وما دام أن الأمر كذلك سلمت نفسك بذلك فأنت ترضى، وإذا رضيت خفت عليك مصيبة هذا الحال الذي أنت فيه، فبذكر الله تطمئن القلوب. قال ومنها الإحسان، الإحسان، الإحسان إلى الخلق. الإحسان بماذا؟ الناس في تعاملاتهم يحتاج بعضهم إلى بعض، يحتاجون إلى المال، يحتاجون إلى المساعدة الحسية الجسدية البدنية، يحتاجون إلى المساعدة المعنوية، كلمة طيبة، شفاعة تشفعها، أي شيء من أنواع الإحسان الذي تقدمه لغيرك هذا يشرح صدرك. إذا شعرت، وهذا معلوم، معلوم، إذا قدمت خدمة لإنسان تبرعا من غير ما تجبر عليها، ماذا يحس الإنسان؟ جربتموها جميعا كلكم، إذا قدمت خدمة لشخص معين، إما أعطيته مالا أو يعني ساعدته في يعني حمل شيء ثقيل، أو ساعدته في شفعت له لتحقيق غرض معين، إلى أي شيء من أنواع الإحسان، إذا عملت شيء من هذا أنت تحس من نفسك أنك فعلت شيئا حسنا، وأن الذي استقبله منك استفاد منك، وربما وغالبا ما يدعو لك، فأنت تحس بانشراح صدرك أنك فعلت شيء. نعم، ولهذا يعني الإحسان إلى الناس من أقوى وأهم أسباب انشراح الصدر وطمأنينة النفس. ولهذا ورد في الحديث وخاصة الإنفاق، والإنفاق لا يعني يحقر الإنسان ما ينفق، ليس بالضرورة أن تنفق الألوف والمئات والعشرات الألوف وكذا، لا، إنفاقك بقدر ما عندك، رب درهم غلب 1000 درهم أو كما ورد في الحديث، فما بقدر ما لديك تنفق، إذا أنفقت يعني يكون ذلك خير لك وتنشرح نفسك وصدرك بما أنفقت. ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل البخيل وال يعني الجواد. الحديث ورد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا للبخيل والمنفق، قد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان، دروع من سلاسل حديد، جنة التي يتقي بها، جنتان عليهما جنتان من حديد من بين ثدييهما إلى تراقيهما، هنا في منطقة الصدر. طبعا الجنة توضع لماذا؟ للحماية، للحماية من شر العدو، من السهام التي ترمى ومن ضرب السيوف إلى آخره، فهذه للحماية، الحماية هنا على القلب وعلى الصدر ما بين ثديين إلى ركبتين. قال نعم، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه، جنة لجسده كله، كلما أنفق اتسعت هذه الجنة أو هذه الوقاية حتى تخفي جسده كله فلا يصيبه مكروه. وأما المنافق فكلما البخيل كلما أراد أن ينفق تماسكت حلق هذه الجنة وتحزقت على مكانها، فهو يريد أن يوسعها ولا تتسع. هذا مثل المنفق ومثل البخيل. والإنفاق كما قلنا يا إخوان هو بقدر استطاعتك وبقدر ما عندك، ما تقول أنا والله ما عندي شيء ما أنفق، لا، تنفق يعني ريالا واحدا تشتري به ماء أو قارورة، إن شاء سهل لنا تعبير، عصير أو واحد سندوتش أو كذا إلى آخره لمحتاج إليه، هذا فضل كبير وأعلى منه أعلى منه، كلما استطعت أن تنفق وتخرج فهو خير لك ويكون وقاية لك من الشرور ونتائج المعاصي ومقادير السوء. والصدقة ما قال ماذا قال رسول الله؟ صدقة إيه؟ ها؟ تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. نعم، قال: ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه، والنفع بالبدن، وأنواع الإحسان كما قلنا كثيرة جدا. قال: ومنها الشجاعة، من أسباب انشراح الصدر الشجاعة. الشجاعة حقيقة هي غريزة، ولكنه يستطيع الإنسان أن ينميها، وكل الغرائز، كل الغرائز من الشجاعة والغضب والرضا وكذا، كلها هي هذه غرائز موجودة في الإنسان، لكن يستطيع أن ينميها ويقويها ويوجهها إلى الخير أو يصرفها إلى غير ذلك. الشجاعة هي يعني القدرة على مواجهة الأحداث، يعني الشجاعة الحسنة هي القدرة على مواجهة الأحداث في الحياة وعلى يعني الإقدام إلى ما ينبغي الإقدام عليه. طبعا إذا تزادت الشجاعة أصبحت إيش؟ تهور، هذا ما غير مطلوب. وإذا انعدمت أصبح جبن، والجبن يمنع صاحبه من كل خير. فيقول الشيخ منها الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر ما يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنه ليس متهور يتمادى ويذهب إلى المخاطر من غير حساب ومن غير سبب. فالشجاعة هي القدرة في النفس على مواجهة ما يقابله الإنسان أو ما يواجه الإنسان من المصائب والبلاء والمخاطر، وأيضا ما يحتاجه إليه أو ما يحتاج إليه من حماية العقيدة، عقيدته وحماية وطنه وبلده وحماية عرضه. كل هذا يعني من نتائج شجاعة المؤمن. أما الجبان فهو لا يستطيع أن يفعل شيء، ويعني قد يترك واجبات، قد يترك يعني أمور يعني يقع فيها بسبب جبنه، فالجبن ليس من صفات المؤمن. قال وأما سرور الروح ولذاتها، الشيخ يقول وأما سرور الروح، لما تكون الروح مسرورة وملتذة بالحياة، تحس بلذة الحياة، هذه الصفات هذه محرمة على الجبان، لأن الجبان خايف من كل شيء، فإذا لا يحس بلذة الحياة، يعيش ولا بلذة الحياة، هو خايف من خايف جبان، اسمه جبان. يقول أما سرور الروح ولذاتها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل. البخيل خائف على ماله وعلى أن أي شيء يتمسك به كذا، يخاف أنه يذهب منه أو لا يأتي، فإذا تجده ماذا؟ مهتم، مغموم، خائف يعني، أو قلق. والجبان كذلك خائف أن يصيبه من هذا شيء أو كذا. إذن الشيخ كما قال وصدق فيما قاله، السرور الروح ولذة الروح محرمان على الجبان كما هما محرمان على البخيل. قال وكذلك أيضا سرور الروح ولذاتها محرمان على كل معرض عن الله. واضح، لا تجد في المعرضين عن الله سرور، ولا تجد عندهم يعني في أرواحهم انشراح. نعم قد يحصل وتجد من العصاة والكفار وغيرهم، تجد عنده نوع من أحيانا من المرح والشراح صدر وكذا، نعم، ولكن هذا مؤقت ومزيف في الظاهر، وتجده في الباطن، في باطن نفسه، داخل نفسه من أشد عباد الله هما وغما. وقد تجد أيضا عند المؤمن نوعا من ضيق الصدر ومن يعني الكآبة أحيانا، لكنه هذا أيضا عارض، يأتي لسبب عارض ويزول. إنما القاعدة والأصل أن المؤمن منشرح الصدر، طيب النفس، حياته طيبة، وقد يحصل بتقدير الله سبحانه وتعالى له شيء مما يكدر خاطره، لا سيما إذا وجد يعني رأى فساقا وعصاة يرتكبون المعاصي، أو أحدهم يعني آذاه في عرضه أو في نفسه أو كذا، قد يجد ضيقا، لكن هذا لسبب طارئ ويزول. أما ذاك فحياته ونفسه لا تستريح، وليس لديه لا في حياته لا سرور في نفسه ولا انشراح في صدره. يقول الشيخ والمصنف رحمه الله تعالى وأما سرور الروح ولذتها فمحرم على كل جبان كما هو محرم على كل بخيل، وعلى كل معرض عن الله وغافل عن ذكره، جاهل به وبدينه. من أعرض عن ذكر الله وجهل بالله وبدين الله فلا شك أنه سيكون في ما هو في يعني عند كثير من الخلق الآن من الأمراض النفسية والكآبة وغيرها، وحوادث الانتحار كما نسمع كثيرا إلى آخره. لو بحثت عنها تجد أن الذين يرتكبونها وبخاصة من المسلمين يعني في ديار الغرب أو في الكفار، هذا أمر واضح معلوم، لكن من المسلمين غالبا ما يكون حالات الانتحار بسبب بعد الذين يعني حصل منهم عن الله وعن تحصين أنفسهم بذكر الله وبتلاوة القرآن ونحو ذلك. بعضهم أحيانا قد يقع لبعض أهل الصلاح شيء من هذا، لكنه نادر، إنما الكثير من كآبة والمرض النفسي سببه البعد عن الله والإعراض عن ذكره وعدم تلاوة القرآن وعدم يعني التحسن بالذكر وبالأدعية التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هو محرم على كل معرض عن الله، غافل عن ذكره، جاهل به وبدينه، متعلق القلب بغيره. إذا تعلق قلب الإنسان بغير الله سواء كان في العبادة أو في المال والجاه والدنيا، إذا تعلق قلب الإنسان بغير الله فلا شك أنه قد خسر الخسران المبين. تعلق القلب بغير الله، هؤلاء الذين يعني يتعلقون بالأوثان والقبور والأولياء وغيرهم، يعني قلبه معلق بهؤلاء، وهم في الحقيقة خلق من خلق الله لا يقدرون أن يدفعوا عن أنفسهم. فإذا أصاب الإنسان من هؤلاء شيء لا يستطيع ذاك الذي تعلق به أن ينقذه منه، فتجده يعني متعلق بالهوى إن صح هذا التعبير. لكن المتعلق بالله سبحانه وتعالى لا شك أن مصيره أو نهايته خير، إن حصل له مراده أو اندفع عنه ما كان يخشاه فالحمد لله، وإن حصل العكس امتنع عنه ما يريد وحصل عليه ما يضره فهو مؤمن بأن هذا بقدر الله فهو مطمئن. وفي النتيجة الله صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته يعني سراء شكر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. هذا هو حال المؤمن، يعني يصبر على ما أصابه ويفرح بما يعني أعطاه الله، ويعلم أن ذلك ويشكر الله عليه ويعلم أن ذلك كله من عند الله، إذن فهو في خير كثير. ثم يقول الشيخ: ولا عبرة، كما أشرنا، لا عبرة من شراح صدر هذا اللي هو المنافق الكافر الفاسق المعرض عن الله، لا عبرة من شراح صدره لعارض يحصل، حصل له مال فرح، حصل له ولد فرح، ارتقى جاهه في الناس بين الناس فرح، لكنه هذا عارض قد يأتي ويزول. ولا يضيق بضيق صدر هذا لعارض المؤمن، لا عبرة بضيق صدر المؤمن إذا عرض له عارض من عوارض ما يعني يضيق صدره مؤقتا ويزول بلا شك، لا عبرة لا بهذا ولا بهذا، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها. قال: وإنما المعول والذي يعني يعتمد عليه وهو الأصل في الحياة، المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، ما يعني إن كان في القلب حب لله وإنابة إليه وذكر وعلم صحيح وتوكل على الله سبحانه وتعالى، عندئذ يعني هذه تؤثر أو تجعل فيه يعني انشراحه هو الأصل ومستمر معه. وإن كان معرضا عن الله ومحبا لغير الله ومتعلقا بغير الله، إذن فقلبه محبوس على هذه الأشياء الدنيوية التي لا تنتج له إلا الشر والهم والأذى. ثم قال: ومنها، يعني من أسباب انشراح الصدر، بل من أعظمها، منها يعني من أسباب انشراح الصدر، قال بل نقول بل هو الشيخ نفسه يقول: ومن أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة. من أسباب انشراح الصدر كما أشرنا في أول الدرس إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة، هذه أمراض القلوب. ما هي أمراض القلوب؟ الحسد، الحقد، الغل، والنفاق إلى آخره. إذا دخلت هذه، دخل الحسد في قلب الإنسان لا تجده يستريح، تجده مهموم مغموم أبدا، كلما رأى خيرا للإنسان زاد همه، كلما حصلت نعمة على مخلوق يعني اقتم هو، وكلما يعني حصل أذى لأحد فرح، يعني هو لم يفرح، هو يغتم بوجود النعم على الخلق. هذا الحسود، الحسود دائما فيها في غم شديد، لأنه يعني لا يريد للناس الخير، فإذا حصل الخير والخير عند الله سبحانه وتعالى لخلقه منتشر، وكلما رأى خيرا عند الناس حسدهم وقال يعني تمنى أن يكون عنده أو يزول عنهم. وهكذا هو الحسد، هو ماذا؟ الحسد المذموم هو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة على غيره، إما أن ترجع إليه أو حتى لا ترجع، أهم شيء أنها ما تكون عند غيره. فإذا كان هذا حاله كيف سيرتاح استريح؟ نعم الله كثير على الناس، هذا ينعم بالولد وهذا ينعم بالمال وهذا بالجاه وهذا بكذا وهذا بكذا، وأنت البعيد الحاسد يراقب هذا، فكلما حصلت نعمة على جار له أو صديق قريب له أو صاحب له أو حد من خلق الله حسده، فصار عنده من الهم والغم والشيء الكثير الذي لا ترتاح معه نفسه. هذا شأن الحسود. الحسود يعني ولهذا جسمه ماذا يقول؟ إن الحسود النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، فهو يأكل نفسه بنفسه وحياته في نكد وضيق بسبب رؤيته ما أنعم الله به على خلقه. الحقد، الحقد من أمراض القلوب، كون الإنسان يحقد على من آتاه الله نعمة، يعني الحسود يتمنى زوالها، والحاقد أشد في الحقيقة، لأنه يعني يحقد على من آتاه الله نعمة يحسده، طبعا الحقد نتيجة الحسد، يحقده يبغضه يتمنى زوال نفسه هو، فيكون هذا المرض في قلب ذلك الحقود أذى له. لما خلاص ما دام يحقد على كل ذي نعمة، ما دام يحقد على كل ذي نعمة أو يحقد على كل من يعرف أو على جل من يعرف، ما دام هذا الحقد في قلبه كيف سيرتاح؟ لا يرتاح أبدا. المؤمن الطيب، المؤمن يعني ترضى نفسه وينشرح صدره إذا رأى نعمة على أخيه، إذا رأى أن الله أنعم على أخيه بنعمة حمد الله له ولأخيه وقال هذا من فضل الله علينا وعلى إخواننا، فيطمئن، فكأنها جاءت لنفسه. الحقود والحسود إذا رأى النعمة يعني تمنى زوالها وحقد على صاحبها، فيكون هذه الصفة الحسد والحقد الذي هو نتيجة له من أسباب ضيق الصدر وعدم انشراحه والحياة النكدة لصاحبه ما دام به هذه الصفة. من يعني صفات الذميمة كثيرة حقيقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عنها. قال ومنه يعني من إخراج دغل القلب، بل من أسباب انشراح الصدر، ترك فضول النظر والكلام والاستماع والخلطة والأكل والنوم، هذه في ظاهرها من المباحات، يعني فضول النظر، النظر الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الحاسة نعمة من النعم سبحانه وتعالى لننتفع بها ولنستعين بها على يعني عبادة الله سبحانه وتعالى، ننظر فيها في المصحف والقرآن، وننظر فيها في آيات الله، وننظر فيها إلى ما خلق الله من الجمال في هذا الكون، وننظر بها إلى آيات الله الكونية. نعمة النظر من أهم النعم على الإنسان، لكن لو تجاوز بها الإنسان الحد وأخرجها عما خلقت من أجله، فنظر بها إلى الحرام، ونظر بها إلى ما لا ينبغي له أن ينظر إليه، ومد نظره إلى ما لا يستطيعه، إلى يعني ليحقق ما لا يستطيعه. قال ورد في الأثر يعني أو في الحديث يعني انظر إلى في الدنيا إلى من هو دونك، ولا تنظر إلى من هو أعلى منك أو فوقك، وانظر في العمل الآخرة إلى من فوقك، ولا تنظر إلى من هو دونك. أما النهي عن النظر إلى من هو فوقك في الدنيا، صاحب المال، صاحب الجاه وكذا، إذا نظرت إلى من هو فوقك احتقرت نعمة الله عليك، احتقرت نعمة الله عليك، أنت في نعمة يعني مستور الحال، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه وليلته فكما أنما حيزت له الدنيا. إذا رضي بهذا فهو في خير وفي نعمة وشرح صدر. لكن إذا تجاوز هذا ونظر إلى والله فلان حصل له كذا وفلان كذا وفلان كذا وأصبح همه يعني النظر إلى ما عند الآخرين يتحول ذلك إلى حسد إلى حقد إلى كذا إلى آخره. فالمبالغة في فضول النظر إلى الغير فضول زائد عن القدر المطلوب، هذا يؤدي يعني تركه ترك فضول النظر من أسباب انشراح الصدر. خلص لا تنظر إلى أموال الناس ولا إلى الله سبحانه وتعالى. قال للنبي ماذا قال له؟ ها إلى ما متعنا به من أزواج يعني أيوة متعة الحياة الدنيا يعني ها لا تمدن نبي الله والله سبحانه وتعالى يقول له لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. يخاطب نبيه الذي عرضت عليه الدنيا وتركها وقال مالي وللدنيا مالي وللدنيا. فأنت أيها المؤمن لا تمدن عينيك إلى ما عند الناس، واحرص كل الحرص أن تكون قنوعا بما آتاك الله، واتخذ الأسباب لتحصل ما تريده من الخير. وإن لم يحصل لك بعد اتخاذ الأسباب فاعلم أن هذا يعني نصيبك من الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى قد رزقك هذا الرزق فاقتنع به واطمئن إليه. إذن منه ترك فضول النظر وترك فضول الكلام. الكلام والنطق من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، هو الذي يعبر به عما في داخل نفسه، يطلب ما يشاء ويمنع عن نفسه ما بالكلام برد يعني بالاستنجاد يعني دعاء من ينجده من يغيثه بالدعاء الله سبحانه وتعالى بلسانه ذكر الله سبحانه وتعالى. ووظائف اللسان كثيرة ومشكلاتها أكثر، وظائف اللسان كثيرة يعني الوظائف الوظيفة الخيرة التي خلق الله لها اللسان لها كثيرة، أهمها ها شهادة أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد تقولها بلسانك شهادة التوحيد لا إله إلا الله، والدعاء والذكر وتلاوة القرآن إلى آخره، هذا خير كله، وكلمة المعروف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان. إذن اللسان فيه خير كثير خلقه الله لتستعمله في طاعته، وأيضا يعني تستعمله في حماية نفسك كما قلنا عن من الشرور وكذا إلى آخره الاستغاثة. ولكن لو زاد الإنسان في الكلام وتجاوز به الحد المطلوب بماذا؟ يعني تكلم في بالغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور والكذب على الناس وكذا، هذا كله تجاوز. بل يعني هذه محرمات لا شك فيها، وأكثرها كبائر، الغيبة والنميمة وقول الزور هذه وشهادة الزور هذه كبائر، بل في شيء من اللمم، وهذا اللي أشار إليه الشيخ، ترك فضول الكلام شيء من اللمم. يعني مثلا المزاح، قد يمزح بلسانه، المزاح لا بأس به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا خيرا، نعم، ولكن لا يتجاوز في الكلام وفي يعني بفضول الكلام حتى يقع في المحظور. إذا ابتعد عن ذلك عن يعني ترك فضول الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة منه شرح صدره واطمأنت نفسه وأصبح ما على شيء، وإلا بكلمة ربما، لهذا قال في المثل قالوا رب كلمة قالت لصاحبها دعني، يعني فقد يقول كلمة ويندم على فعلها، وكم من ندم صار بسبب الكلام لأنه بزيادة الكلام. وقالوا أيضا من كثر كلامه كثر لغطه، واللغط يعني الكلام الذي لا خير فيه. إذن ترك فضول الكلام من أهم أسباب انشراح الصدر وطمأنينة النفس وعدم الوقوع في المحظور. قال وترك فضول الاستماع، يعني هذه إشارة إلى هذه يعني الحواس التي خلقها الله، لما قال ترك فضول النظر، النظر وترك فضول الكلام اللسان وترك فضول الاستماع. الاستماع يعني ايش؟ سمع. الله خلق السمع، وفي السمع فوائد عظيمه، وهو نعمه منا عامله سبحانه وتعالى. تسمع به الخير، تسمع به يعني الاذان، تسمع به الذكر، تسمع به يعني تسمع، وتسمع به ما حولك لتحمي نفسك، يعني نعمه من الله سبحانه وتعالى انعم بها عليك. لكن قد يسمع به الانسان يتجاوز بسمعه، فيسمع فيقع في محرم في الاستماع، يسمع المحرم، يسمع الغيبة، يسمع النميمة، يسمع الكذب، يسمع يعني صوت المغنيات الفاتنات وكذا، يسمع قول الزور، هذا كله كبائر هذه. وفضول السماع أيضا أنه يسمع ما لا ينبغي له أو ما لا يحتاج إلى سماعه. يسمع يعني بعض الناس مغرم بأنه يريد أن يسمع ماذا يقول هؤلاء وماذا يقول هؤلاء وماذا إذا أي نعم، هو يعني يوقع نفسه في إشكال، لأنه لو سمع فضول الكلام، فضول يعني لو استعمل السماع في فضوله، يعني استمع لما لا ينبغي له أن يستمع له، سواء كان من المحرم وهذا محرم أو من أو زاد في المباح، فإنه قد يوصله إلى الوقوع في المحرم، وقد يوصله إلى الهم والغم، لأنه ربما أنه لو أراد أن يستمع فاستمع من قوم أو من جيران أو من أصحاب في الطريق أو من أصدقاء في الوظيفة أو كذا إلى آخره، يعني ما يعني حاول أن يستمع لهم وهم في مكاتبهم أو في كلام إلى آخره، فحصل له شيء مما يتكلمون به عن صدفة، يعني هذا من فضول الاستماع، ما كان له أن يستمع إلى هذا. فإذا حصل له ذلك ماذا يحصل؟ عاد يأتيه يعني ضيق الصدر وتحقد نفسه على هؤلاء الذين يتكلموا فيه وكذا إلى آخره. إذن الابتعاد عن فضول الاستماع واستخدام السمع فيما أراد الله لك أن تستخدمه فيه هو السبب أو أحد الأسباب المؤدية إلى انشراح الصدر ويعني طمأنينة النفس والقلب. قال وكذلك فضول الخلطة من أسباب انشراح الصدر ترك فضول الخلطة. الخلطة أو الاختلاط بالناس أمر مطلوب، الاختلاط بالناس وتعامل الناس وتعايش الناس أمر مطلوب، والله سبحانه وتعالى خلقهم ليتعارفوا، جعلناكم شعوبا وقبائل ليتعارفوا إلى آخره. ولا وقال أهل الاجتماع قالوا الإنسان مدني بطبعه، ولهذا الناس الذين يعيشون في الغابات وكذا إلى آخره حياتهم مثل حياة الحيوانات، يعني كذا شقاء وبلاء. لكن الإنسان طبيعي أنه يحتاج إلى غيره، يتعايش معهم، يعينوه ويستعين بهم ويستعينون به، يقدم لهم الخدمات هم يقدمونه. والله سبحانه وتعالى قال وجعلنا بعضكم لبعض ليتخذ، وجعلنا بعضكم لبعض، وجعلنا بعضكم درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. ها نعم سخر يعني مسخرين. فالناس للناس كما قال شاعرهم، ناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خادموا، كل ها يخدم غيره لكن هو ما يشعر أنه يخدم. الوزير الأمير حتى الرئيس الكبير يخدم من تحته، يخدم يعني باسم الرئاسة باسم الولاية باسم كذا، لكنه يخدمه، يحقق له الأمن أو يحقق له المصالح، يدفع عنه الشرور إلى آخره، خدمة ولا لم يخدمه، ومن دونه يعني الضعيف الفقير إلى آخره، أولئك يخدمونه هم لا يشعرون وهو يخدمهم، فالكل يخدم بعضهم بعضا. هذا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مدني بطبعه ليخدم بعضهم بعضا كما قال الله ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. لكن هذه الخلطة لها قدر معين ينبغي أن يقف عنده، لا تتجاوز ذلك إلى أنك يعني تخالط كل من قابلت وتجالس كل من رأيت مع السفيه مع الفاسق مع المنافق مع كذا أو حتى مع الأصدقاء. لا تكثر من خلطة حتى تذهب هيبتك وقدرك، بل كن يعني يكون بينك وبين من تخالطه ترافقه تصاحبه خير رفيع، يعني يحمي مقدارك ويرفع قدرك عنده، فلا تبالغ فيه. من يعني المسببات وأسباب، بل من أسباب انشراح الصدر عدم الفضول في الخلطة، لأنك لو تجاوزت في الاختلاط وكذا قد تقع فيما يضيق صدرك، فيما يضيق صدرك، فقد يعني تصادف أنك جالست أناسا ضيقوا صدرك، يعني طولت معهم الجلسة أو الصحبة أو كذا، فحصل منهم ما يعني يضيق به صدره وهكذا. قال الشيخ قال وترك فضول الأكل. الأكل غريزة من الغرائز، جعلها الله سبحانه وتعالى في المخلوقات كلها، في المخلوقات الحية وضع فيها غريزة الأكل. لماذا؟ لتعيش. غريزة الأكل الله خلقها في المخلوق، إنس وجن وحتى البهائم وغيرها، هذه غريزة الأكل خلقها الله سبحانه وتعالى في المخلوق ليعيش، في المخلوق الحي. كما خلق أيضا غريزة الجنس في المخلوق ليبقى وليتناسل. يعني هذه الغريزة، غريزة الأكل، لها وظيفة، وهي أن ماذا؟ أنك تأكل لتعيش، والحيوان يعيش ليأكل. وكثير من الناس يعني يمكن يأخذوا صفة الحيوان، يعيش ليأكل، ما له هم إلا أن يأكل. هذه الغريزة التي لا بد منها للإنسان، الله سبحانه وتعالى خلقها لتقوم حياته، ليقيم بدنه، ليقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى ويستمتع بما خلق الله من متع الطعام والشراب، نعم، ولكن لا يتجاوز ذلك، فلا يكثر من الأكل، لا يأكل في أكل على أكل، ولا يأكل في الأكل في غير وقته وغير يعني ميعاده، ولا يأكل ما ينهى عنه طبيا، يعني ينهيه طب، يعني مثلا من أمتع المأكولات وكذا إلى آخره، لكن عنده نوع من المرض، حساسية أو كذا أو في المعدة أو إلى آخره، يقول المرض ما تأكل، يقوم هو يأكل. نعم، لا تتجاوز يعني، أو لا تدخل في فضول. ما زال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ المعدة، أو عفوا هذا أثر لكنه صحيح، المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء، والحمى رأس الدواء. فإذا تجاوز الإنسان في الأكل المقدار الذي يقوم صلبه وينشط جسمه ودخل في فضول الأكل وزياداته، وقع في إشكال. كثرة الأكل قد تكثر النوم، وإذا كثر النوم عجزت عن بعض الطاعات، فلا تستطيع أن تقوم بما يعني أراده الله منك من الطاعات، من قيام للصلاة أو من كذا. كثرة الأكل قد ترهق الجسد والمعدة وتضعف الصحة، يعني وتسبب البدانة إلى آخره. إذن هذه فضول الأكل إذا تركه الإنسان واقتصر على المقصود والحد المطلوب، عندئذ يكون جسمه خفيف، نفسه مرحة، صدره منشرح، لأن لا يشكو من أمراض إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى عليه بسبب من الأسباب. قال وكثرة النوم من أسباب انشراح الصدر عدم الفضول النوم، عدم كثرة النوم. بعض الناس ينام النهار كله، ونحن الآن مقبلون على رمضان، كثير من الناس سأل الله لنا ولهم الهداية، وكثير من بلاد المسلمين الآن أصبحت حتى في رمضان وفي غير رمضان أصبح الليل نهار والنهار ليل. في رمضان تماما يتحقق هذا، النهار ليل يعني نهار نوم، الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا النوم سباتا وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. الناس في هذه الأيام يجعلون نهار رمضان سبات نوم، والليل عاد يعني سهر فيما ينفع وفيما لا ينفع، في المباح وفي غير المباح، وفي رمضان وفي غير رمضان. كثرة النوم، كثرة النوم، فضول النوم هذا مضر، مضر بماذا؟ يوقعك في ضيق الصدر. كيف ضيق الصدر؟ إذا نمت وأكثرت من النوم وجدت نفسك بعد أن تأخذ وقتا طويلا في النوم على غير عادة الناس، فإذا قمت وجدت أنك فوتت على نفسك شيئا كثيرا. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.